إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: كيف يتم تسديد القرض إذا اختلفت قيمة العملة بالنقص والزيادة الكثيرة؟ من المعلوم أن الاقتصاد الرأسمالي فيه تضخم، وأن القيمة تختلف لأسباب عديدة، وأن الزمن مع مضي الزمن تنقص القوة الشرائية. ولما كانت الأسباب غير منضبطة والتذبذب غير واحد، رأى الفقهاء أن كل حالة تدرس على حدة، ومن الخطأ أن نجيب جوابا واحدا في جميع الصور. ورد الأمر إلى موضوع التحكيم من أهل الخبرة وأهل الديانة، وهذا قرار مجمع الفقه في مكة المكرمة. يعني ممكن واحد يتعرف على رجل له على جد جده أو جد أبيه مبلغ من والمبلغ من دينار، فالآن يعطيه من دينار بعد حوالي مثلا 100 سنة، وهل إذا أعطاه من دينار تجزئ؟ هذه حقوق شخصية، فإن رضاه وتعاملا فيما بينهما بالفضل، والأصل في المعاملة بالأموال بالمشاححة، والأصل في المعاملة في الزواج بالمسامحة، فإن رضاه وقعت الموافقة فالحمد لله، وإن لم يرضيا بالفضل وإنما طلبا العدل، أن تكون المعاملة بالعدل لا بالفضل، فلم يبقى أمامهما إلا التحكيم ممن يعرفون ملابسات هذه المعاملة على أن يكونا من أهل الديانة. فهذا فيه حق وعدل، والله تعالى. ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ في صحيح البخاري بل وصحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ما المعنى؟ يعني إذا كان الواحد منا مسبوقا أو بعيدا ولم يلحظ بنظره انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون في الصفوف المتأخرة، فإذا سمعنا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر عرفنا أن الصلاة قد انقضت. واختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال يسن رفع الصوت للإمام بعد أن يفرغ من الصلاة، وبعض الإخوة ما زالوا لما يسلم الإمام بقول الله أكبر، صوت عالي هكذا الله أكبر. في رواية عن مسلم: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، ليس بالتكبير إنما بالذكر. والذي ذهب إليه الإمام الشافعي والشاطبي، وكان يقول بهذا شيخنا الألباني رحمه الله، أن الإمام يجهر تعليما مع مراعاة الآتي. ابن عباس صغير وأدرك أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير لم يكن هذا في العهد الأول من حياته، وإنما كان هذا في العهد الآخر من حياته. يعني مثلا جاء وفد من أطراف المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الذكر تعليما بالتطبيق العبدي، يقول سبحان الله ويقول الحمد لله ويقول الله أكبر. فإذا رأى الإمام والله مجموعة من الشاردين التائهين البعيدين تاب الله عليهم فجاءوا المنزل فعلمهم تطبيق العملي لا حرج، وهذا التطبيق العملي وسيلة من وسائل التربية. يعني لو بقينا نقول سجود بدون تكبير ما نفهم، صلينا مرة نتذكر نفهم، مهما تكلمت لكم عن صور صلاة الخوف إدراكها صعب على مستوى الأحاديث التي ذكرها مسلم، فلما مثلناها طبقناها تطبيق عملي كان الأمر سهلا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يسأله على الأوقات، فقال صلي معنا اليوم وصلي معنا غدا، فصلى معه اليوم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى الصلوات الخمس في أول الوقت، أول ما يدخل الوقت يصلي جماعة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت، صلى الخمس صلوات في آخر الوقت جماعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت. الأصل في الذكر أن يكون بالسر لا بالجهر، ويجوز الجهر به من أجل التعليم. متى الإنسان يجهر بالذكر أو الدعاء؟ إن أراد يعلم. يعني مثلا أنت أطعمت أطعمك أخوك فرأيت الناس يأكلون، وهذا بيقول مخلوف بالحلال وهذا بيقول بالأفراح، كل واحد يقول شيء، فأنت حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته قلت اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، رفعت صوتك من أجل أن تعلمهم لا حرج. وإلى الأصل لو كان الناس في عافية أن يكون دعاؤك لأخيك بالسر لا بالجهر. الأصل أن يكون دعاؤك لأخيك دعاؤك لمن أحسن إليك في طعام أو غيره بالسر، لكن إذا احتجت أن تذكر الغافل أو أن تعلم الجاهل تذكر الغافل الناس أبدا ما تدري، أو تعلم الجاهل لأن الناس يدعون بطرق أو بألفاظ أو بصيغ ليست نبوية ليست على السنة، فحينئذ تجهر. وهكذا رفع الذكر في الصلاة إنما كان سببه التعليم. هل تعد كثرة الأسئلة من طالب العلم صفة ذميمة؟ والله الشيخ إذا رأى أكثر سؤال من باب التعمد فهذا صفة ذميمة. صفة ذميمة أن تسأل السؤال غير العملي، أن تسأل سؤالا غير عملي. كانوا يكرهون الخوض في مسائل ما وقعت، وكانوا يكرهون الخوض في مسائل لتحمير الوجوه وتصفيرها وإحراج السائل، ومسائل ليس لها ثمرة لا ينبني عليها عمل، مسائل أشبه ما تكون بالخيال أو أشبه ما تكون بالفلسفة. واحد جاء للشاعر قال له ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ فقال وكان فيه دعابة رحمه الله، قال ذاك عرس لم أشهد، ذاك عرس ما شو غيرك اسم مرت إبليس. فالسؤال الذي تحتاج إليه سل عنه. الصحابة ما كانوا يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعلم الصبي الصلاة عند إتمامه السادسة ودخوله في السابعة أم عند إتمامه السابعة ودخوله في الثامنة؟ ابن عمر يقول كنا نعلمهم الصلاة إذا كان الواحد يعرف يمينه ومن شماله عند الإدراك عند التمييز، والمدرك يتذبذب إدراكه بين هذا وهذا، الصغار عموم الصغار يتذبذب إدراكه بين هذا وهذا. طب لو كان قد أدرك قبل ذلك تعلمه. محمود بن لبيد يقول في صحيح البخاري يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء في فمه ومج ما في فمه في وجهه تبركا ومداعبة، يعني تلاعب الصبي بهالطريقة اكتسبت الأجر، اكتسب أن هذه سنة لك فيها أجر. أخذ الماء في بفمه وضعها في فم في وجه محمود بن لبيد. محمود بن لبيد صحابي صغير، فعلماء المصطلح يقولون الإدراك إدراك الأذكياء أقله 5 سنوات، ممكن قبل نادر أندر من هذا. ياسر بن معاوية القاضي يقول سمعت جلبة وصوتا شديدا لما نزلت من رحم أمي، يعني هو مدرك وهذا أندر من نادر، هذا أندر من نادر. فأنت متى رأيت أنك في نباهة وفي فهم وفي تمييز الآن تبدأ ترعاه بعين ملاحظة لما أول يوم دخل في السابع، أول يوم دخل في السابع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. متى تبلغ 60؟ لما يصير عمرك 51 تدخل في عقد 60، ولما يصير عمرك 60 تدخل في عقد 70، ولما يصير عمرك 70 تدخل في عقد 80، تدخل في عقد 80 وهكذا. ولذا الصبي إذا دخل في السابعة أتم السادسة ودخل في السابعة فحينئذ نأمره، إذا وجدناه مميزا قبل ذلك أيضا نأمره نعلمه إذا وجدناه مميزا. أحد البشر غالب البشر يعني يتذبذب الإدراك البليد لما يخلص السادسة ويدخل في السابعة، اللي عنده نباهة لما يبدأ في السابعة، الذكي ما قبل ذلك لما يبلغ الخامسة، لما يبلغ الخامسة لما يبلغ الخامسة يدخل في السادسة الذكي يدرك. فإذا أدرك أنت أمره بالصلاة، أنت أمره بالصلاة وهكذا. وذكاء الصغار في التاريخ يعني كثير، جاء المأمون بولد كان يحفظ القرآن وكان إذا جاء بكى، يعني عمره أقل 5 سنين وحافظ لكتاب الله جل في علاه. ما هو حكم الدخان، حرام أم مكروه؟ كل مشروب إما حلال وإما حرام، لا أعرف مكروها، لا أعرف مشروبا أو مطعوما مكروها. كل مطعوم وكل مشروب إما حلال وإما حرام، لا يوجد مشروب أو مطعوم مكروه. ما تقول البصل؟ البصل حلال والكراهة في رائحته. فالدخان، الدخان إما أنه حلال وإما أنه حرام، وقد ذكرنا في هذا المجلس أكثر من مرة الحرمة والله تعالى أعلم. ما هي نصيحتك لشاب يريد أن يتقدم لخطبة فتاة متبرجة، وهل إذا تحجبت يجوز له خطبتها مع العلم أنها خارج الولاد؟ لا تتزوج على الوعود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين تربت يداك. فالمرأة المتبرجة ليست ذات دين، فلا أنصحك أن تتزوجها، ولو وقع الزواج حل فرجها، لأن الكتاب يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية شريطة أن تكون محصنة، ولا تتزوج على الوعود. فإن رأيت دينا أعجبك فتزوج، وإذا أراد طالب العلم أن يتزوج فلا يسأل عن الدين أولا، يسأل عن الجمال، انتبه، حتى تكون فقيها. طالب العلم إذا أراد الزواج ما يسأل عن الدين أول، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، يسأل عن إيش؟ عن الجمال. لما؟ لو سألت عن الدين فأعجبك دينها، ثم سألت عن الجمال فلم يعجبك جمالها فرددتها لدينها أثمته، سألنا عن جمالها عجبنا، سألنا عن دينها عجبنا، سألنا عن دينها عجبنا، ثم سألنا عن جمالها ما عجبنا، رددناها لإيش؟ رددناها رددناها وقد تحقق دينها فأثمنا. أنا أسأل عن جمالها، عجبني جمالها، أسأل عن دينها، عجبني دينها تزوجت. طيب أسأل عن جمالها، ما أعجبني جمالها، لم يعجبني جمالها، أردها ولا أثم. لكن أسأل عن دينها، يعجبني دينها وأردها، آثم آثم. ولذا أنت الآن بداية أريد جمال معين، حصلت الجمال معين، الآن هو الدين الفاصل. الآن الجولة الثانية هي الفاصلة، الجولة الأولى جولة قبول ورد، الجولة الثانية هي الفاصلة، أقبل أم لا أقبل. فلا أنصحك أخي بارك الله فيك تزوج امرأة متبرجة، مفاتن لما تكون مفاتن زوجك لغيرك. وكثير من النساء جمالها في الشارع وجمالها للناس يفوق تزينها لزوجها، مرة عندها طاقة في التزين، فإذا صرفتها خارج بيتها قصرت في بيتها. فبعض التعيسات والمحرومات والآثمات وغير المباركات ترى زينتها للناس، ولما عند زوجها لا تتزين له أبدا. أما المرأة العفيفة، المرأة العاقلة، المرأة الموفقة، المرأة التي يحبها الله، فهي كالدرة، وهذه الدرة لا يراها إلا زوجها. خارج زوج خارج بيتها الناس تنفر منها، لا تظهر جمالها ولا تظهر مفاتنها، وإنما مفاتنها لزوجها. ما الحكم في المرأة التي تريد أن تجعل شهادة الإجازة في تلاوة القرآن وامتحنها لجنة من الرجال؟ لا حرج، اجتماع مجموعة من الرجال الثقات مع المرأة ليس لا يعد خلوة، لا يعد خلوة، وهذا ثابت في صحيح مسلم. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه امرأة قد خاب عنها زوجها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث مستنبطا بعض أحكامه، قال: ومنه يستفاد أن وجود أكثر من رجل من الثقات من أصحاب المروءات مع المرأة إن دعت حاجة فلا حرج في ذلك، والتعليم والإجازة حاجة بلا شك، وهي أمر متلقى من قديم. فكانت النساء تجلس في دروس الرجال وكانوا يتعلمون منهم القرآن وغير القرآن، فهذا أمر لا حرج. أما الخلوة فكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن. ما قولكم في الصلاة الوسطى؟ وهل الصلاة الوسطى صلاة العصر شاذة؟ الذي أراه راجحا أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ليست قراءة، وإنما هي تفسير من عائشة وابن مسعود وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف في الصلاة الوسطى جمع من أهل العلم، وفصل الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر الأقوال وأوصلها إلى 42، أظن أنه أوصلها إلى 42 قول في فتح الباري التي قيلت في الصلاة الوسطى، وأصرح الأقوال وأقواها أنها صلاة العصر. ولما ذكر الإمام ابن القيم الرد الحديث الصريح بالرأي المجرد ذكر عدة أمثلة وجعل من بينها الصلاة الوسطى، وذكر أن الدليل الصريح الصحيح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والله تعالى أعلم. هل يجب على المرأة أن تعمل في بيت زوجها؟ نعم، بعض الفقهاء لا يرى عملها ويرى أن تخدم، والراجح أن المرأة تخدم إن كانت مثيلاتها تخدم، يعني من تزوج ملكة أو أميرة وجرت العادة في أن هذا الصنف من الناس لا يخدم، فحينئذ ليس له أن يطلب منها أن تخدم في بيتها. وأما عموم النساء فالواجب عليهن خدمة أزواجهن، والواجب عليهن خدمة بيوتهن من الأولاد ومشابه. هل يجوز لصاحب العذر أن يمسح على الجوارب؟ نعم، صاحب العذر كسائر الناس يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم، فإن كان صاحب العذر هو أقرأ الخلق أما هم وصاحب العذر يمسح على الجوربين ولا حرج في ذلك إن شاء الله. العاملون على الزكاة، مصرف مصارف الزكاة كما جاء في سورة التوبة، فهل من يوكله الناس في توزيع زكواتهم وصدقاتهم كإمام المسجد له أن يأخذ؟ طيب إن أخذ كم يأخذ؟ هذا باب يفتح وساوس الشيطان. مصارف الزكاة ترعاه الدولة وترعاه المسؤولون، فإن أعطوا فإنما يعطون وفق قوانين، وإنما يعطون بمقدار يكون متعارفا عليه. وجرى في بلادنا أن المنظمين لمن يجمعون صدقات الزكوات أنهم لا يعطون، ويقولون هذا أمر تطوعي، فإذا أردت أن تأخذ فاستقيم، استقيم ما لك، ليس لك أن تأخذ. يعني الأوقاف اليوم وهي ترعى الزكاة لا تجوز للجان الزكاة أن يأخذوا لأنهم يعملون، وإذا جاز لهم أن يأخذوا فإنما يأخذون لفقرهم وحاجتهم، ولا يقرر الآخذ مقدار ما يأخذ، وإنما الذي يقرره اللجنة التي تعطيه. يعني لو في لجنة واحد منهم فقير، واحد فقير، فهل هذا الفقير له أن يأخذ الزكاة؟ يأخذ كسائر الناس، لا يجوز له أن يقدر هو كم يأخذ، وإنما اللجنة هي التي تقدر وتعامله كما تعاملون كما يعاملون سائر الناس، والله تعالى أعلم. أنا شاب أدرس الجامعة مختلطة، هل علي أن أنصح الأخوات المتبرجات وأنا شاب أعزب؟ انصح الإخوة المتبرجين، مش الأخوات المتبرجات، انصح الإخوة المتبرجين، إخوانك التعبانين، إخوانك تاركين الصلاة، إخوانك الشاردين، إخوانك البعيدين، ابحث عنهم وذكرهم بالله وخوفهم، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام الترمذي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالأصل في الاختلاط والبحث عن النساء والكلام مع النساء هذا باب شرع عظيم ينبغي الموفق أن يغلقه، فذكر إخوانك البعيدين. هل شرط الخيار في البيع والشراء يورث أم لا؟ لا، لا يورث. ما هو شرط الخيار؟ ثبت في مستدرك أحمد وغيره أن حبان بن منقذ كان إذا باع واشترى كان يغرر به، فقال النبي لحبان، قال له: اشترط انه معي خيار، بشتري منك هذه السلعة ومعي خيار ثلاثة أيام، فلي أنا أردها، فلو اشتراها رجل ثم مات فهل الخيار ينتقل لورثته؟ الجواب لا، هذا حق شرعي خالص، هذا حق شرعي خالص، وهذا حق لا يقبل الميراث، والله تعالى. هل يجوز جمع الأموال من الناس لعمل ديكور للمسجد من جبس وإضاءة مثل الإضاءة التي تستخدم في صلاة الأعراف؟ من أخذ أموال الناس للمساجد فليتق الله فيها، وصرف الأموال للزينة الخالصة فقط فهذا من شرط الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وعلماؤنا يقولون: من أصابه هم أو غم فمن السنة أن يجلس في المسجد ويكون بناء المسجد متواضع، فينظر فيقول: هذا بيت الله وهذا حاله، فيذهب همه ويذهب غمه. واليوم إذا جلس هذا الفقير وهذا الذي يعني عضته يعني الحاجة في المسجد يزداد هما، اليوم يزداد هما. فالأصل في المسجد أن يتق الله جل في علاه من يبني المساجد، وحقيقة كثير من يتبرعون بالأموال المساجد ويبنونها بالطريقة التي نراها، هؤلاء بل لا عقود لهم، أو أن أموالهم من حرام، فمال من كان مال من حرام لا يوفق أن يضع الشيء في مكانه. والذي نفسي بيده، لو كان عقلاء بعض المساجد يبني بها 200 مسجد وزيادة، بعض المساجد يبنى بها 200 مسجد وزيادة، المسجد واحد يعني حي صغير، لماذا يحتاج إلى فخفخة وطوابق وشيء كثير؟ أعجبني بعض إخواننا المحسنين جزاه الله خير، يقول: بنيت الآن أكثر من 200 مسجد، وأبني المسجد في حي ناشئ، وأغلب الأحياء الناشئة التي توزع فيها قطع تكون فيها قطعة موقوفة للأوقاف، ويقول المقاول عندي دائم ينتقل من قطعة لقطعة، وأبني المسجد بمقدار حالة الحي، ولا أضع أي زينة في المسجد. يعني المسجد يكلف 20,000 دينار، ممكن 20,000 دينار يكلف المسجد، مسجد صغير، والمساجد ما فيها كبير نفقة، والأرض تبرع والمهندس متبرع، ما ماذا بقي؟ فالأمر سهل، بناء المساجد سهل. الواحد يريد يبني مسجد محتسبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، النبي يقول ولو كمفحص قطاع. شو يعني ولو كمفحص قطاع؟ ولو كعش عصفور. من بنى لله مسجدا وكان هذا المسجد كعش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. روح على الأماكن البعيدة عن عمان، شوف لك حي متواضع، وابني مسجد، ابني مسجد متواضع. يعني لا يلزم حتى تأخذ الأجر أن تنفق الألوف المؤلفة، لا يلزم. لو مفحص قطاع، لو مفحص قطاع، يعني عملت لك مسجد 10 × 10 في حي ناشئ وناس تصلي فيه والناس كثروا، الناس وصلوا المسجد. متى تسعى الحي؟ الناس يوسعون المسجد وأنت لك الأجر، أنت لك الأجر ولك الثواب. صار الآن بناء المسجد عند بعض كثير من الناس، صار بناء المسجد محصور في أصحاب الملايين، اللي ما عنده ملايين ما بنبني مسجد. هذا فهم غلط، هذا فهم في الشرع غلط، خصوصا إذا كان الرجل كثير الأسفار. ودائما أنا أقول لإخواني الذين ينتقلون للصين من أجل التجارات ويذهبون إلى أقاصي الدنيا: اترك لك شيء، اترك لك أثرا هناك، اشتري لك كم كتاب، اشتري لك كم مصحف، خذ معك تلك الديار بعض الأشياء، ضعها وامشي، روح للدنيا، اخدم دينك أيضا، اخدم دينك، ضع شيئا ينفع دينك، يعني ما يبقى الأرض دنيا خالصة. رحت على أقاصي الدنيا، اترك لك أثرا خلفك، اترك لك أثرا ترضي ربك ويبقى لك أجر في هذا المكان الذي ذهبت إليه من أجل الدنيا الخالصة، لعل الله يبارك لك فيما ذهبت إليه من تجارة أو ما شابه. أسأل عن التفصيل في فقه التعامل مع شخص حسود يظهر لك الشر ويترصد ويأتيك بسبب الأذى، إيش تعمل معه؟ يقول بعض السلف كما أسند ابن قتيبة قال: من عاداك حسدا تبه. والله تعالى، والله علماؤنا ما تركوا لنا شيئا إلا وبصرونا رحمهم الله تعالى. يقول ابن قتيبة يستدعى بعض السلف قال: من عاداك حسدا، قد لا تلتفت لعداوته أبدا، بل تلتفت إليه أبدا، لا تلتفت لعداوته، وامضي في الخير الذي أنت فيه. فإن الحسود لا تقر عينه حتى يذهب فضل الله عليك. الحسود ما له، مش ممكن تبتي عداوته. من عداك حسدا مش ممكن تبتي عداوته اليوم الدين. فمن عداك حسدا لا تلتفت إليه، اسقطه من اعتبارك، وامض فيما أنت فيه من خير وتقدم، ولن يهدأ له بال حتى يذهب فضل الله عليه. فالحسود لا يجار، والحسود لا يلتفت إليه، الحسود لا يلتفت إليه، لكن اخفي نعمة الله عليك أمام الحسود، اخفي نعمة الله تعالى عليك. حكم مسائل منع الحمل وما يتبع ذلك من كشف العورة المغلظة وحجة التداول. عندنا إخواني حاجة وعندنا ضرورة، كشف العورة المغلظة تكون الضرورة، فالمرأة إذا حملت تكاد أن تهلك، فلها أن تركب ما يسمى بوسائل الحمل الحديثة، كلما اشتدت الحاجة تسعى أهل العلم في الوسيلة، كلما اشتدت الحاجة تسعى أهل العلم في الوسيلة. فليس الحكم سيئا، فليس الحكم سيئا. امرأة الأطباء يقررون في المقرر عندهم وفق قواعدهم في الطب أنها إن حملت هلكت، فلها أن تعمل ما يسمى اليوم بتسكير المواسير، خصوصا الآن يعني قد يصنع عبر الليزر وعدم يعني شاهد ابن حاجة كلما اشتدت بالمرأة العلماء يوسعون عليها، وإذا الحاجة كانت ضيقة العلماء يضيقون عليها. والأصل في المرأة أنها عورة، والأصل أنها ذات حياء، فحكم الله في شرعه وحكم الله في قضائه وكونه متفقان، فالأحكام الشرعية توافق مع الحياء الذي أودعه الله تعالى في نفوس النساء. أما الترفه والتوسع وكما هو حاصل اليوم فهذا أمر ليس بممدوح. أمي تشرب دواء مضر للبول ولا تقدر على متابعة الوضوء في كل صلاة، فلها أن تجمع بين الصلوات. الجمع يكون عند العسر والمشقة على مذهب بعض المحققين من المالكية كأشهب ومن الشافعية كالخطابي وهو مذهب أحمد. فإذا هذه المشقة دفعت بأن تتوضأ لكل الصلاة وتكون من أصحاب السلف والوضوء لا يتعبها، فالواجب حينئذ أن تصلي كل صلاة بوقتها وأن تقتصر على رخصة صاحب السلف. أما هي تعرضت الآن، احفظ عنه كل سبب يجعلك تترك الصلاة ولا يمكن أن تصليها في وقتها، فلك أن تجمعها مع الصلاة التي بعدها. يعني أنت أمام خيارين، يا تترك الصلاة يا تجمع، اشتعمل
اجمع.
ولو وقع في ظرف صعب لملابسات معينة، ولو وقع لظرف صعب في ملابسات معينة. ولذا الفطر من طلبة العلم يعلم السر في أن النبي جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا، من غير خوف ولا سفر ولا مطر. الحديث ما فيه أن النبي جمع بمطر، النبي جمع بسفر، النبي جمع بخوف، النبي جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا. فهذه أعذار نموذجية فغيرها من الأعذار يلحق بها. فكل عذر يجعل المكلف بين أمرين، وإما أن تفوته الصلاة عن وقتها، وإما أن يجمع بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين. ولذا الأوزاعي كما في مصنف ابن أبي شيبة شاو أعرابي قال يا إمام أنا لا أستطيع قبل العشاء، يا بجمع يا بنام، قالوا اجمعنا. يعني لو واحد جاء قال أنا مستحيل أبقى العشاء لسبب أو لآخر، يعني واحد يبيع العملية مثلا سيعمل العملية ويستيقظ ثاني يوم وراح يعملها قبل العشاء، ايش تقول له؟ ماذا تقول له؟ اجمعوا من العملية. وهكذا اخت تقول جامعني زوجي في الحيض بدون علم، يعني جامعها فلما نزع وجد الدم وهو لا شيء عليه، يعني جامعها وهي حائض وهو لا يدري، فهذا رفع عنه، هذا خطأ مرفوع عنه. وأما من جامع أهله بحيض فإن كان الحيض بأوجه فعليه دينار، وإن كان الحيض بآخره فعليه نصف دينار، والدينار 4 غرام و24% من الذهب الخالص، يعني الذهب الخالص عيار 24
5 غرامات يعني كيف،
وهو الزكاة، زكاة 20 دينار، والدينار 4 ب24% 20 ب4 ب24% 85 غرام من الذهب الخالص. فمن جامع أهله عن عمد وهي حائض فإن كان الجماع في أوج الحيض فعليه كفارة دينار، وإن كان الجماع في آخر الحيض فعليه نصف دينار. وأما من جامع أهله وهو لا يعلم أنها حائض فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هل جحا كان تابعي؟ جحا صار شخصية هزلية وليس اسما لشخص كرابعة، فرابعة أصبحت لقبا لكل عابدة، وجحا أصبح لقبا لكل صاحب يعني طرفة وما شابه، فعرف جحا في كل عصر، يعني صار يطلق جحا هذا الاسم على في كل عصر عرف. ترجم الإمام الذهبي لرابعة في المجلد الرابع من السياق، وترجم بجوحاء أظن بعده بقليل. وهذه طبقة، هذه طبقة التابعين وتابعي التابعين، هذه طبقة التابعين وتابعي التابعين، والله تعالى أعلم. أنا طالبة علم مبتدئة، هل أبدأ بتعليم التوحيد أم تعليم أحكام التجويد؟ هذا وهذا. التوحيد لا يستقر في القلب إلا بالغذاء، إلا بالغذاء الصحيح، والغذاء الصحيح يكون من القرآن والسنة، والقرآن يكون غذاء صحيحا للقلب إن أداه المكلف كما أنزله الله من السماء. والعبد لا يستطيع أن يقرأ القرآن كما أنزل من السماء إلا بأن يتعلم أحكام التجويد. فأحكام التجويد لا تراد لذاتها، إنما تراد لكي يؤدي العبد، لكي يؤدي العبد قراءة القرآن على الوجه الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم المبتدئ يبدأ بالكليات، يبدأ بكليات العلوم ولا يتخصص في علم، يبدأ بكليات التوحيد ويبدأ بأحكام التلاوة والتجويد، ويدعو قلبه ما استطاع من كتاب الله جل في علاه، ويحفظ كليات الفقه. يعني طالب علم مبتدئ يحتاج إلى كليات الفقه، وتكون مقدمة على فروع التوحيد. يعني يعرف كيف يصلي، المرأة تعرف كيف تحيض، مقدمة على أن تعرف الفرق بين النبي والرسول. الفرق بين النبي والرسول لازم تكون التوحيد، وهي من مباحث التوحيد، وهي من مباحث التوحيد. فبعض الناس إن أقبل على العلم يريد التوحيد لما يسمع فضل التوحيد، وهذا حق، وهذا حق، فلا يفهم أن المطلوب منه في التوحيد الكليات، فيبدأ بكليات التوحيد ثم بكليات الفقه وهكذا، ثم يبدأ بالعلوم في ترة لاحقة مفصلة، والله تعالى أعلم.
شكرا الله يحفظك. عندنا ضيوف من فلسطين يعني وجهوا لك بعض الأسئلة، جزاك الله خير. من حيفا جاءوا زيارة.
نحن من فلسطين المحتلة الجريحة، سأل الله أن يعيدها لحضيرة الإسلام والمسلمين، ونسأل لكم الثبات. من مدينة حيفا نطلب من سماحتك نصيحة لنا تبين لنا فيها ممن نأخذ العلم إذا لم نقدر على الوصول إلى عالم. أولا أسأل لكم الثبات، وأسأل الله عز وجل أن يعيد فلسطين إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا جهادا في سبيل الله ضد اليهود. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول طلب العلم فريضة، والنبي ما حدد الوسيلة، قال طلب العلم فريضة. فالآن من فضل الله تعالى، من فضل الله وسائل الاتصال الحديثة والأخذ على المشايخ والعلماء بهذه الوسائل سهلة، ولله الحمد والمنة. فالواجب عليك أن تأخذ العلم عمن ترى أنه كفؤ في العلم، يزكيه أهل العلم، معروف بين العلماء والفقهاء بالنبوغ في نوع العلم الذي تدرسه عليه، يعني يعرف الفقه إن كان مفتيا يعرف التوحيد، إن كان يدرسك التوحيد ويعرف التفسير ومن أهل العلم في التفسير، إن أردت أن تسأله عن تفسير آية وما شابه. أفضل وسائل العلم أن تأخذه بجثوب على الركب، فتأخذ العلم وتأخذ السمت، تأخذ سمت العالم وتأخذ علم العالم. فإن تعذر هذا فلا أقل أن تأخذ المقدار الذي ينجيك عند الله عز وجل. أنا لا أعرف في حيفا يعني أشخاصا أسميهم، لا أعرف أحدا أسميهم، لكن أهل العلم معروفون والعلماء معروفون، فلا أنصحك أن تأخذ العلم إلا عن من عرف أنه أهل للعلم. ما حكم تعلم النساء في الجامعات اليهودية المختلطة؟ الجامعات المسلمة الأصل في المرأة في تعلمها حرام، ما بالك عند اليهود؟ فيا أهل فلسطين، يا أهل 48، يا من تعيشون بين اليهود، تميزوا عن اليهود، حرصوا على أخلاقكم، حرصوا على عاداتكم المأخوذة من دينكم، إياكم أن تذوب هويتكم في هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم منعنا أن نقيم في ديار الكفر حتى تبقى لنا هويتنا، وحتى الواحد منا لا يكون سندولاب يفكر كما يفكر الكفار. فالواجب عليكم أن يأمر بعضكم بعضا، أن ينصح بعضكم بعضا، احرصوا على إقامة الصلوات في المساجد، احرصوا على تعليم أولادكم، واحرصوا على تعليم بناتكم. ما هو الضابط في التفريق بين دار الإسلام ودار الكفر؟ وهل دولة بني إسرائيل دولة دار الإسلام؟ هؤلاء يهود ليسوا بني إسرائيل. إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبي الله يعقوب بريء منهم، يفرحون بأنهم دار، يقال عنهم إسرائيليون، هم ليسوا إسرائيليين. والنصارى ليسوا مسيحيين. المسيح بريء ممن يؤلهه، فيحرم أن يكون أن نقول عن اليهود إسرائيلي، ويحرم أن نقول عن النصراني مسيحي. فإسرائيل بريء من اليهود، وعيسى عليه السلام بريء من النصارى. هؤلاء نصارى كما قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هؤلاء يهود، هؤلاء نصارى، هؤلاء ليسوا إسرائيليين، هؤلاء ليسوا مسيحيين. واليهود دار حرب وليست دار كفر فقط. يعني اليهود الجاثم على فلسطين محارب وليس معاهد، فلا حرمة له. اليهود في فلسطين محاربون، ليسوا أهل ذمة، ليسوا أهل عاد، لا حرمة لدمائهم ولا حرمة لأموالهم. هذا حال اليهود. لكن موضوع القتل وعدمه يدور مع مصالح ومفاسد، يدور مع مصالح ومفاسد، لا يدور مع أنهم معاهدون وأنهم مستأمنون. متى يتأهل طالب العلم فيكون عالما؟ العلماء الذين يقررونها، هذا واحد. الثاني، إذا أصبح طالب العلم أصول وصار عنده قريحة وملثة، وهذه القريحة بدأت تفرز تربط الفروع وتخرج الفروع على الأصول، ولما صاحب طالب العلم هذه القريحة تفرز هذه الفروع من غير كلفة، لما يعرضها على تقريرات العلماء يجدها موافقة، فحينئذ يهنأ ويحمد الله تعالى. مثل الطبيب. قال العلي بن المديني، قال كيف تعرف الحديث الضعيف من الصحيح؟ ويقال الفقيه، كيف يعرف الفقيه هذه فتوى صحيحة وأنها فتوى ضعيفة؟ تدرون من الجواب؟ قال كالطبيب الذي يعرف الصحيح من السليم. طبيب كيف يعرف الصحيح من السليم؟ الفقيه يعرف. يعني معرفة الفقيه بالفتوى السليمة من الخطأ كمعرفة الطبيب أنه صحة فلان هو صحيح ولا مريض.
ملكة
ما يتكلف. الطبيب عنده ملكة وعنده طرق خفية. يعني لما الطبيب تعرف تفاصيل كيف يفكر فعنده طرق علمية صحيحة، وكذلك الفقيه، وكذلك المحدث، وكذلك المفسر وما شابه. هل يمكن أن يصاب الإنسان بمس أو سحر مع محافظة على الأثار؟ طب سحر النبي صلى الله عليه وسلم
سحر.
طب هل النبي ما كان يحافظ على الأثار؟
لا يحافظ.
فيمكن أن يصاب؟
ممكن أن يصاب
والأمر لا حرج فيه. سؤال الأخوة في أستراليا، في حال جمع صدقة الفطر مالا لنقله إلى دولة أخرى وشراء الطعام هناك وتوزيعه قبل صلاة العيد، كان يكون التوزيع بعد ساعات عنا، هل يكون شرط الإخراج قبل وقت مخرج أم مستلم؟ العبرة بوصولها للفقير. سؤال مهم وسؤال دقيق. يقول في فرق توقيت بيننا احنا في استراليا وبين من نوكلهم ان يطعموا الفقراء. فالعبرة مثلا واحد في استراليا بعث صفقات الاردن وقال يا جماعه يطعموا، ما عندنا احنا عندنا عوائل كثر وعندنا اقليه مسلمه كثيره في هذه الديار وما عندنا فقراء. العبرة نطعم الفقير عندنا ولا عندهم؟ العبرة عندنا
توقيت.
العبرة عندنا. وهذا أصل كبير ابن القيم ذكره في غير كتاب من كتبه. العبرة متى تكون العبرة بالابتداء متى تكون العبرة بالانتهاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صدقة الفطر طعم المساكين، والنبي وقت طعمة هؤلاء المساكين، فالعبرة بأن نطعم المساكين في بلادنا، فمتى أطعمنا فالحمد لله رب العالمين وقع الجزاء. ولا سيما أن ابن عمر لما كان يسأل متى نطعم المسكين قال لما يجلس الساعي، كان الساعي يجلس يعني قبل رمضان انتهاء رمضان بيوم أو يومين، لو خرجت الزكاة قبل انتهاء بيوم أو يومين لا حرج. وبالتالي العبرة بما في بلادنا والله تعالى أعلم. ما حكم بيع الشالات النسائية الملونة التي توضع على الرأس بدل الحجاب الشرعي؟ التزمت ولكن شهواتي تطاردني، ماذا أصنع؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك، عمق مراقبة ربك في قلبك، والعبد لا يستطيع أن يستشعر بمراقبة ربه له إلا بكثرة ذكره له. فمن بركات الذكر وإدمان اللسان على الذكر أن الذكر يعمق مراقبة الله تعالى. والشهوات لا يستطيع العبد أن يضبطها وأن يبتعد عن المحرم منها إلا بشدة مراقبته ربه، إلا بالتقوى. فعدو العبد شهوة وشبهة، والشبهة تدرى بالعلم والحجة والبرهان والدليل، والشهوة تدرى بالتقوى والمراقبة، أن يراقب العبد ربه. وأما بيع الشالات النسائية فالأصل في بيعها الحل، الأصل في بيعها الحل، ومن تشتريه لحلال وحرام فهي الآثمة. وأما الشيء إذا كان لا يباع إلا لحرام فخرج الأمر عن كونه عن أصله فأصبح لا يستخدم إلا في الحرام، فهذا الذي لا يباع، وهذا الذي يقال فيه الحرام لرجل. أما ما دام الأمر يباع حلال وحرام فالإثم على المشتري وليس الإثم عليك. أنت يحل لك أن تبيع الشفرة، كيف تستخدم في حلق إبط، حلق عانة، ولا حلق لحية، ولا حلق مولود؟ هذه سنة وهذا واجب وهذا حرام، أنت الآن ليس لك أن تسأل. بيع الخبز، ممكن واحد يشتري خبز ويشرب خمر عليه، فليس مطلوبا منكم من يشتري منك لحما أو خبزا تقول تعالى وفعل. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس جرما، أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. الأدعية التي جعلها الشيخ الألباني زيادات بين المعقوفتين وجعلها روايات أخرى بين قوسين، هل هذه الروايات أيضا يجوز أن تضم هذه؟ نعم نعم تذكر الأدعية كاملة. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري. كثير من طلبة العلم إذا نظر صحيح البخاري يقول شو يعني مختصر البخاري؟ شيخنا الألباني رحمه الله تتبع اللفظ الواحد في صحيح البخاري، والبخاري الحديث الواحد في بعض الأحاديث كرره 40 مرة، وفي كل موطن زاد ألفاظا عن الموطن الآخر، فجمع الشيخ جميع الألفاظ في موطن واحد. وهذا عمل لا يقدر عليه إلا أمثال الألباني رحمه الله. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا والمخرج واحد والحديث له زيادات والزيادات ثبتت، فيكون هذا زاد على هذا من الرواة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث بمجمله. ولذا أنت لو أنك تعبدت الله تعالى به إن كان هذا الحديث فيه ذكر فذكرته بتمامه وكماله وبحثت عن الطرق الصحيحة فذكرته فهذا أمر حسن ولا حرج فيه. هل أفضلية الصحابة على غيرهم الجملة أم أن كل فرد منهم أفضل من كل فرد من بعدهم، حيث أنه يوجد من الأئمة بعدهم من خدم الإسلام وهو معروف بخلاف كثير من أحد الصحابة كما ليس لهم نصوح بين القليل الكبار الأعراب، فكيف نفهم هذه الأفضلية؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاض فيه بين القرون خير القرون، قال فخير القرون، هل يوجد في قرن الصحابة منافقون كفار؟ نعم، فالعبرة بخير القرون، ثم العبرة بالحديث بالفضل الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالوصف وإما بتعيين الشخص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صغار الصحابة وكبارهم، فلما سمع مشاتمة بينهم الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين أو على أبي سعيد قال دعوا لي أصحابي، قال صلى الله عليه وسلم يتسب أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المخاطب صحابي، يقول تسب أصحابي، النبي يخاطب خالد، خالد صغار الصحابة، ويذكر فضل كبار الصحابة، فكل الصحابة لهم فضل وكل الصحابة لهم منزلة، ويحرم أن نشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شتم رجلا لأنه صحابي فقد كفر، من شتم رجلا لأنه صحابي فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من سب أصحابي، ألا لعنة الله على من سب أصحابي. فكل الصحابة لهم فضل ولهم أجر، لكن الصحابة ليس أجرهم سواء وليس فضلهم سواء، ولا يمكن لمن بعدهم أن يبلغ أن يبلغهم. ولذا لما سئل سفيان المفاضلة بن عمر بن عبد العزيز وعن معاوية فقال إن الغبار الذي في أنف معاوية خير من كثير من أمثال عمر بن العزيز، الغبار في أنف دابة معاوية يقول خير من كثير عمر بن العزيز. فالصحابة لهم فضل لمشاهدتهم النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهدة النبي هذه لها أسرار على بهذا الله، مشاهدة النبي لها أسرار على بهذا الله، حتى لو وقعت مشاهدة من غير إدراك. لذا الذهبي لما ذكر الصغار وأول من فصلهم الإمام مسلم في كتابه الطبقات، ذكر صنف رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. إذا ابن حجر في الإصابة يقول من طرق معرفة الصحابة جرت عادة الأصحاب إذا ولد له مولود أن يأخذه ويريه النبي صلى الله عليه وسلم، يطمع النبي حنكه ويطمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه من طرق معرفة الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك، قال الإمام الذهبي هذا من حيث الرواية تابع، يعني واحد مات والنبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره سنتين ثلاث سنوات، ما عنده إدراك ما عنده سماع، إيش كيف نعامل هذا؟ الذهبي يقول هو صحابي من حيث الرؤية وهو تابعي من حيث الرواية، من حيث الرواية تابع ومن حيث الرؤية صحابي. العلماء الحافظ السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية يذكر إذا انكشف النبي في قبره فرآه رجل، فهل يلحق الصحابة؟ لا إله إلا الله. هل يلحق الصحابة؟ حتى أن بعضهم ألحق بالصحابة من رأى النبي في المنام. وكلا الأمرين الأخيرين توسع مذموم وليس بصحيح. وكلا الأمرين الأخيرين توسع مذموم وليس بصحيح، والله تعالى أعلم. ماذا تنصحون طالب العلم الذي أهدر كثيرا من وقته؟ هذا ليس طالب علم. الذي يضيع وقته ليس طالب علم، هو عامل طالب علم، عامل طالب علم، بس هو الحق والحقيقة ليس طالب علم. طالب العلم بخيل بوقته. إذا رأيت طالب العلم حريصا على وقته، بخيلا به، حريصا على كتبه، بخيلا بها، فاعلم أنه يفلح. وإذا رأيته يهدر وقته ويضيع وقته، هذا ليس طالب علم. هذا أن لك أن تفوق غيرك وأن تتقدم على غيرك في العلم، وأن تلهو كما يلهو، وتأكل كما يأكل، وتنام كما ينام، وترتاح كما ترتاح. طالب العلم مميز، طالب العلم مميز بوقته. محبك أبو عبد البر من الصومال، فضيل الشيخ، عندنا جماعة تنتسب للاعتصام بالكتاب والسنة وينتسبون للسلف، ومع ذلك يبيحون تعدد جماعات وخروج الحكام، هل نحذر من هؤلاء؟ حذر من شرهم، شر الذي هم فيه حذر منه، ولا تكثر أعداءك ولا تنشغل بهذا، حذر وامشي بدعوتك. أحسن طريقة للإطلاق على أهل البدع بدعهم أن تحتل قلوب الناس وأن تسبق لزرع القناعات الشرعية الصحيحة القائمة على أدلة الكتاب والسنة. هل يجوز الإمام أن يقدم درسا علميا عن طريق الإذاعة والتلفاز؟ لا حرج. التلفزيون في شيء منهي عنه، فهل المنهي عنه شرعا يعامل معاملة المعدوم أم الموجود؟
موجود.
إذا ما وقعت مخالفة في التلفاز، يعني ما جمعوك مع امرأة متبرجة ولا مع متبرجات وجلست وقدمت، فلا حرج في هذا. إن غلب على ظنك أن الفائدة تنفع وأن الناس تستفيد منك، فالله قضت حكمته أن يربي موسى في قصر فرعون. المشكلة في هذا؟ ألم يربى موسى في قصر فرعون؟ فإذا وجدت في مكان تأمر وتنهى من غير وقوع في أدنى مخالفة، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، هل ترك السترة والاستعادة وعدم تمكين أحد أعضاء السجود كالقدم وعدم مد الظهر الوسطي في الركوع وعدم وضع اليدين إحداهما عند الركبتين وعدم استفراش الرجل اليسرى وترك تكبيرات الانتقال، هل هذا يحتاج لسجود سهو؟ هذا يحتاج لدروسنا الخمسة أو الستة التي فصلنا فيها أحكام سجود السهو في شرح كتاب صحيح مسلم، والأمثلة المذكورة ليست سواء، والعلماء ضوابط بيناها بتفصيل وتأصيل في شرطنا لصحيح مسلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.